تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن من الأمراض التي انتشرت في جسد أمة المؤمنين والمسلمين أن كثير من الناس لا يحسنون استقبال ما يعاملهم الله جل وعلا به. فإن الإنسان في حياته الدنيا مبتلى لا محالة، جميع الناس يبتلون، إما يبتلوا بالسراء أو بالضراء. وكثير من الناس للأسف حينما يبتلى بالضراء فإنه لا يحسن استقبال هذه المصيبة. وهناك إحسان لاستقبال معاملة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام الطبراني والإمام الحاكم في مستدركه بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالله جل وعلا هناك ظن به، مهما عاملك ومهما ابتلاك ومهما كانت الأمور في ظاهرها مصيبة وابتلاء، فإن الإنسان المؤمن الذي يعرف ربه جل وعلا يعرف أنه لا شيء يأتي من عند الله إلا حسن. حتى لو كان ظاهر هذا الأمر أنه سوء، وأن ظاهر هذا الأمر أنه مصيبة بالنسبة له، لكن معرفتك بالله جل وعلا تؤدي بك إلى هذه النتيجة. ليس كما يفعل كثير من الناس حينما يعترضون ويسخطون على قدر الله جل وعلا، فإذا ما ابتلي المصاب ما، وإذا ما قدر عليه في الرزق مثلا أو ما إلى ذلك، تجده يسارع إلى السخط والاعتراض. وتجد ذلك في كثير من الأمثال العامية التي يقولونها. تجد مثلا من يسب الله جل وعلا بقوله يدي الحلقة لبلودان. نسمع هذه الكلمة كثيرا ولا ندري أنها سب لله جل وعلا، لأنه يتهم الله جل وعلا بهذه الكلمة بأنه لا يدري لمن يعطي، يتهم علم الله جل وعلا. تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كثيرا. وهذا المرض يا إخواني سببه قلة العلم بالله جل وعلا، وبالذات باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لو علمه الناس لأحسنوا في استقبال ما يعاملهم به الله جل وعلا، لعلموا أنه كل ما يأتي من عند الله جل وعلا هو خير له، كما قال ربنا جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعرف هذه الآيات، لكن حينما تقع المصيبة ويقع الابتلاء ينساها كثير من الناس، ومهما ساء الأمر بهم فإنه لا يصل إلى درجة السوء أو إلى درجة المصائب أو الابتلاءات وتعالى، ويطمئن بأن هذه الأفعال هي قمة الخير له، ويرفع هذا الاسم شعارا له في آخر القصة فيقول: إن ربي لطيف بما يشاء. هذا هو الاسم الذي يريد أن نتذكره في هذه اللحظات، اسم الله اللطيف. إن ربي لطيف بما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. يوسف عليه السلام أعلن هذا الاسم بعد كل ما مر به، لأن كل ما مر به يوسف كان طريقا لتمكينه. حتى العبودية والأسر، بعد أن أسر يوسف عليه السلام إذا به، وبعد أن أظلمت الدنيا في رأي كثير من الناس بهذا الموقف، بعد أن أصبح عبدا يشترى، قال الله جل وعلا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر، أي أنه بيع كعبد لرجل مصري. وإذا به بعد ذلك يقول الله جل وعلا، يعلن هذا المبدأ بعد العبودية والأسر، يقول: وكذلك مكنا ليوسف. أين التمكين في العبودية؟ أين التمكين في الأسر؟ هذا ما نراه نحن، لكن اللطيف سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى من أهم معاني اسم الله اللطيف، هو الذي يوصل ما يشاء إلى عباده من مصلحة لا يعرفونها، يوصله إليهم برزق ومن حيث لا يشعرون. قال الملك جل وعلا في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد يكون المكان الذي يأتي منه الرزق آخر مكان تتوقعه، أو قد يكون سبب الفتح من حيث لا تدري، بل هذا هو الأصل في معاملة الله جل وعلا باسمه اللطيف، لكي يعلمك الله جل وعلا هذا المعنى، أنك لا تدري وأنك لا تعلم وأن الله يعلم، فتظل واثقا إلى آخر لحظة. ولذا أهم ما تخرج به من معرفتك لاسم الله اللطيف هو أن تحسن الظن بربك جل وعلا، أن تحسن الظن بكل ما يعاملك به الله جل وعلا، حتى المصائب والابتلاءات تدري أن هذا هو قمة الخير، وترفع هذا الشعار: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك اخترت هذا الاسم بالذات لكي نعالج بعلمنا به هذا المرض العضال الذي أصبح يستشفي في جسد هذه الأمة، مرض السخط على قدر الله، مرض الاعتراض على مشيئة الله جل وعلا، الذي يظهر كما بينت لحضرتكم في كلمات قد لا يعي الكثير معناها، لكنها في الحقيقة تظهر هذا المرض واضحا جليا، بأنه يظن أن ما يفعل به إنما هو لشر أريد به، والله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. اسم الله اللطيف، نريد أن نتكلم في هذه الدقائق عن هذا الاسم الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى اللطيف لغة في غاية البداعة. فيقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: اسمع إلى هذه الآية يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا مما ورد به اسم الله اللطيف. يذكر الله جل وعلا في وصية لقمان لابنه أنه مهما صغر الشيء ودق وقل في نظر الناس فإن الله جل وعلا يراه ويأتي به. وهذا هو المعنى الأول من معاني اسم الله اللطيف. اللطف في اللغة هو الدقة والصغر، خلي بالك من هذا المعنى لأنه دقيق. اللطف يقال لطف الشيء يعني دق وصغر فلا يشعر به، ركز، فلا يشعر به، كما هو الحال مثلا مع جزيئات الهواء. الهواء الذي يحيط بنا الآن لا نراه ولا نحس به، الإنسان يتعامل وهو يعيش في هذا الهواء دون أن يدري أن من حوله هواء، لكنه حينما يمنع عنه يدرك أثره. حينما يرى مثلا أثرا واضحا لهذا الهواء كاحتراق شيء ما، أو حينما تدخل مثلا مركبة إلى الغلاف الجوي إلى أدنى الفضاء تجد أنها تحترق عند احتكاكها بهذه المادة التي نراها من حولنا ولا نستشعرها. هذا معنى اللطف في اللغة. طيب، ما هو المعنى في حق الله جل وعلا؟ لما نقول دق وصغر، هل يجوز أن يقال هذا عن الله؟ بالقطع لا، الله سبحانه وتعالى أكبر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلماء حملوا هذا المعنى اللغوي على علم الله جل وعلا، على علم الله بالأشياء الدقيقة، وهذا هو المعنى الأول من معاني اسم الله اللطيف، أنه مهما دق الشيء وضعه ومهما لم يشعر به عند الناس فإن الله جل وعلا يعلمه، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر من مواضع ورود اسم الله اللطيف، قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، فمهما دق هذا الخلق ومهما صبر ومهما لم يستشعره الناس فإن الله يأتي به، كما قال لقمان لابنه: إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أقل شيء كما قال ابن كثير رحمه الله عليه، شيء لا يوزن لا يرشح ميزانا، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في الصخرة مختفية أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وكذلك حمله بعض أهل العلم على أن الله جل وعلا لا يرى ولا يدرك الحواس، إنما يستشعر آثاره سبحانه وتعالى، كما هو الحال عند كثير من الماديين الذين لا يؤمنون إلا بما يلمسون أو يرون أو يشمون أو يحسون، كثير من الناس لا يؤمن إلا بالمادة، لا يؤمن إلا بما يستطيع أن يمسك به. فهذا المعنى من أسماء اسم الله، من معاني اسم الله اللطيف، يفيد التنزيه، وهو قول الله جل وعلا أيضا في ورود هذا الاسم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لماذا أصبح كثير من الناس يعتمدون في عقيدتهم على المادية، المادية الصرفة، فتجد أنه إذا ما رأى الشيء آمن به، مع أنهم لا يرون الكهرباء. هل يرى أحد الكهرباء؟ هل يرى أحد موجات الراديو والتلفزيون وما إلى ذلك مما نحيط بنا، أو موجات التليفون المحمول التي تتحول إلى كلام وهي موجودة لكننا لا نراها ولا نستشعرها بالحواس المادية، لكن مع ذلك فإن آثارها تأتي إلينا. فهذا هو المعنى الثاني من معاني اسم الله اللطيف الذي لا يدرك بالحواس، وورد فيه حديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، من حديث مسروق لما جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: يا بني، إنك قلت قولا قف منه شعر رأسي، أي وقف منه شعر رأسي من شدة هوله. فقال: وما قلت يا أم المؤمنين؟ قالت: كيف أنت إذا ما حدثك الناس بثلاثا من حدثكهن فقد كذبك. أولها من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ألم تسمع قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ وألم تسمع قول الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ فقالت له: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذبك، ومن حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم ما أنزل إليه فقد كذبك. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذه ثلاثة أشياء ذكرت عائشة أنها لم تقع، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لم يرى ربه رأي العين. إذا فكيف إذا نحمل الأحاديث والآيات التي وردت في أن المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله يرون ربهم؟ كيف تحمل؟ قال العلماء: لم يتمكن المؤمنون ولا يتمكن أحد من رؤيته بحواس الدنيا، وهذا هو محمل قول الله: لا تدركه الأبصار، أي الأبصار الدنيوية في هذه الخلقة الضعيفة. لكن حينما يدخل المؤمنون الجنة، أسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أهلها، فيمن الله جل وعلا عليهم بأن يكيفهم ويهيئهم لكي يستطيعوا أن ينظروا إلى وجهه الكريم، كما كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسأل أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نعود للمعنى الذي ذكره الإمام ابن القيم في أبيات جميلة، قال: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرته، وهذا هو المعنى الذي تكلمنا فيه، إدراك أسرار الأمور، المراقبة اللطيفة التي لا تنفك عنك، إدراك أسرار الأمور بخبرته، والرفق عند مواطن الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن الشان سبحانه وتعالى. فإن المعنى الذي أردت أن أوجه عناية حضرتكم له ويغفل عنه كثير من الناس في اسم الله اللطيف، هو أنه يدرك الخبائن والبواطن، ولذا دائما ما يقترن اسم الله اللطيف مع اسم الله الخبير. قال العلماء: فاسم الله الخبير هو الخبير بالأمور الظاهرة، واسم الله اللطيف هو الذي يعلم الدقائق والخفايا والخبايا. ومع ذلك، ومع أنه يراقبك هذه المراقبة اللطيفة، إلا أنها مراقبة لطيفة لا تشعر بها. تخيل ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا مخلوقا من مخلوقات الدنيا يراقبك 24 ساعة، تقوم فيقوم معك، تمشي فيمشي معك، تجلس فيجلس، تنام فينام معك، لا يفارقك لحظة، كم كنت تطيق نفسك؟ إن الإنسان لا يطيق هذا من أقرب الناس إليه، حتى زوجته، لو فرضت عليه هذه الرقابة البسيطة فإنه في النهاية يمل ولا يستطيع أن يحتمل. إن الإنسان لو فرضت عليه مراقبة من مخلوق غير لطيف فإنه لا يحتملها، لكن الله جل وعلا الذي يقول عن نفسه: وهو معكم أينما كنتم. ويقول أيضا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. كل هؤلاء في رقابة لطيفة، ومع ذلك نحتملها ونتعايش معها ولا نستشعرها إلا حينما نتذكرها، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه نتيجة معرفتك باسمه اللطيف. لما سأله جبريل عليه السلام في الحديث الذي في الصحيحين فقال: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك لا تستطيع أن تراه، لكن كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك سبحانه وتعالى. وليس فقط يرى أمورك الظاهرة، بل كما قلت في معنى اسم الله اللطيف، يرى دقائقك وخباياك التي لا تستطيع أن يطلع عليها حتى الملك المقرب، كما قال الله جل وعلا: إنه عليم بذات الصدور. وقال أيضا عن نفسه: يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين التي لا يلتفت إليها أحد، خائنة الأعين التي لا يلاحظها إنسان. ثم يقول بعدها: وما تخفي الصدور، الأشياء التي يخفيها الإنسان في صدره، الأشياء التي لا يستطيع الإنسان أن يتوقعها، لكن مع ذلك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول. أما المعنى الثاني الذي ذكرنا طرفا منه لما بينا جزءا من قصة يوسف عليه السلام، وهو الذي ورد في سورة يوسف في نهايتها في قول الله جل وعلا: إن ربي لطيف لما يشاء. وهو أيضا في قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز. وقرن الله جل وعلا معنى الرزق بمعنى اللطف، لأنه كما بينت في مطلع الخطبة من أشد الأمور التي يضل فيها الناس. كيف ذلك؟ لأن كثير من الناس حينما بالذات يقدر عليه الرزق ويضيق عليه به، يظن حتى وإن لم يصرح بلسانه لكنه يلقى في روحه وفي قلبه أن هذا التضييق لعجز من الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. ولذا يختم الله جل وعلا الآية بقوله: وهو القوي العزيز. لماذا؟ لأنه من قدر عليه الرزق لضعفه سبحان الله وتعالى. قيام الليل يتصدق يسجده يسارع الى الخيرات. وحينما تفتح له الدنيا وحينما يوسع عليه من الرزق تجده يتغافل عن كل ذلك، تجده والعياذ بالله ينتكس ويقل تماما دينه عما كان قبل ان يوسع عليه من الرزق. فهذا الرجل مصلحته التي لا يدريها هو ان يقل رزقه، لكنه مع ذلك لا يرى الا الشيء القريب من عينه، يظن ان هذا ابتلاء وهو قمة الخير، كما ورد في الحديث الذي فيه كلام لبعض اهل العلم: ان الله يحرم احدكم الدنيا كما تحرمون مريضكم الطعام. هل الذي يحرم المريض الطعام لانه يضره هو بذلك قاسٍ عليه او يريد ان يعذبه؟ ابدا، انما هو يفعل ذلك لمصلحته. او الطريق الذي يلجا احيانا الى البكر، عافاكم الله جميعا وعافى المسلمين جميعا، من لجا احيانا الى بكر عضو اصابه مرض عضال مثلا عياذا بالله تعالى، فتجد انه يلجا الى ذلك. هل يقال عن هذا الطبيب انه قاتل، انه يريد بذلك ان يعذب هذا المريض؟ ابدا لا يقال ذلك، بل يقال انه ينقذ حياته ويحاول ان يكون سببا من اسباب شفائه. لذلك هذا المعنى في حق الله جل وعلا اولى واكمل. الله سبحانه وتعالى احيانا يفعل بك اشياء قد ترى انها ليست في مصلحتك، لكن من انت لتعلم مصلحتك؟ من انت لتعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يدري ما ينفعه. ولذا قال الامام الغزالي رحمه الله عليه في شرح هذا الدرس، قال: وهو الذي يوصل اليهم مصالحهم برزق من حيث لا يشعرون. هذا هو النعمة يا اخوان، كما بينا لو ان ابتلاء واحدا من الابتلاءات التي وقعت بيوسف عليه السلام رفع عنه، مثلا لم يلقى في الجن، او لم يشتريه الرجل من مصر ولم ينصح فيه ذل العبوديه، او لم تعوده امراه العزيز عن نفسه فيدخل السجن، هل كان يطالب ساعتها صاحبيه في السجن ويذله ويعرفه بانه يستطيع تاويل الرؤى؟ هل لو لم يدخل يوسف السجن هل كان يصبح عزيزا لمصر بعدها؟ الظاهر في سياق القصة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا أنه لم يصل إلى هذه المكان. ولذا قال الله جل وعلا كما بينت في أشد مواطن القصة حينما أصبح يوسف عبدا، قال: وكذلك مكنا ليوسف، وكذلك مكنا ليوسف. ولذا لم يرى يوسف في نهاية القصة إلا حسن ظنه بالله جل وعلا، فتجد أنه بعد كل هذه الابتلاءات التي مرت به عليه السلام إن به في نهاية القصة يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم نبته. كان من الممكن كما يرى كثير من الناس النصف الفارغ من الكوب، هناك أناس لا يرون إلا الكآبة وإلا الغم، فكان من الممكن أن يقول بعضهم: وقد أحسن بي بعد أن أدخلني السجن، وبعد أن وقعت في الجب، وبعد أن فعل بي كذا وكذا وابتلاني كذا وكذا. لكن يوسف لم يقل ذلك، إنه لم يرى إلا الخير من عند الله جل وعلا، فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. من بعد أن هل قال غدر بي إخوتي؟ هل قال آذاني إخوتي؟ أبدا، بل قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع هذا المعنى المهم من معاني اسم الله اللطيف، وهو الرفق بعباده، بعباد الله سبحانه وتعالى، وتوصيل مصالحهم إليهم من حيث لا يشعرون. والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى في حياة كل منا، وإذا نظرنا في كتاب الله جل وعلا نجد هذه الأمثلة جلية، كما قلنا في قصة يوسف أو في قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يقول الله جل وعلا في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ينتهي على كلمة واحدة، على كلمة واحدة، يقول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. انظر، بعد كلمة التمكين وبعد من الله جل وعلا من هذا التمكين يبدأ هذا الطريق بطفل رضيع يرضع من ثدي أمه. تجد أن المشهد ينتقل بالكلية من مشهد انتقام من أعداء الله والتمكين في الأرض وإيرادها إلى المؤمنين إلى مشهد طفل يرضع. وليس هذا فحسب، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اليم المغرق، سبحان من جعل المغرق ملاذا وجعل الملاذ مغرقا. هذا هو اللطيف سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. المغرق الذي يغرق فيه الناس كان ملاذا لموسى عليه السلام، والملاذ الذي يلجا اليه الناس كان مغرقا كما فعل ابن نوح لما قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. هذا الجبل العالي الراسخ الذي لا تميد الارض بسببه، يقول الله جل وعلا انه لما قال ابن نوح: سآوي الى جبل يعصمني من الماء، هذا ملاذ واضح. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج، تخيل موج على قمة جبل، هناك من الجبال ما يعلو عن سطح البحر آلاف الأمتار، ومع ذلك تجد قول الله جل وعلا: وحال بينهما الموج. فسبحان من جعل الملاذ مغرقا ومن جعل المغرق ملاذا لموسى عليه السلام. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف. سبحان الله، تجد أن اليم أصبح لموسى هو الملاذ، ثم بعد ذلك تجد ملاذا أعجب وهو بيت فرعون لما قال الله جل وعلا: فالتقطه آل فرعون. آل فرعون الذين يبحثون عنه، الذين يريدون قتله. نعم، ومع ذلك تجد أن هذا يكون ملاذا آخر، فيقول الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا هذه اللام ليست لام التعليل كما يقول كثير من الناس، وإلا لو علموا أنه سيكون لهم عدوا لقتلوه، لكن هذه اللام لام العاقبة، أي أن هذه اللام من عند الله جل وعلا هو الذي يعلم أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، أما هم فلا يعلمون شيئا. علم البشر القاصر المحدود، لو نظروا إلى طفل رضيع ينقى في البحر لما توقعوا أبدا أن يكون هذا ملاذا له. لو وجدوا أنه يلقى في بيت عدوه الذي يريد قتله لما توقعوا أن يصدر الفتح من هذا البيت، من داخل بيت فرعون، كما رأينا بعد ذلك كيف أن امرأة فرعون آمنت، ورشدت ابنة فرعون آمنت، ورجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. كان الفتح من داخل بيت فرعون، كان الإيمان قد تسرب إلى داخل هذا البيت المليء بالكفر، لأن الله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا مثال لوجود في القرآن. قصة موسى التي انتهت بالتمكين من آخر طريق يشعر به وهو من بيت فرعون، كذلك لازلنا مع موسى لما ذهب إلى الخضر عليه السلام، وتنطق الخضر وليس الخضر، وإذا به وهو معه يجد أنه يخلق سفينة، ثم بعدها يقتل طفلا. بالله عليكم، لو خير أصحاب السفينة بين أن يركبوا فيها موسى والخضر وعلموا أنه سيخرقها أكانوا يرضون بذلك؟ بالطبع لا، في الظاهر أن الإنسان لا يرضى أن يفسد ما يمتلك، ومع ذلك كان هذا قمة الخير له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو لطف الله جل وعلا، لما قال الله جل وعلا بعد ذلك: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة خصبا. الإنسان لما يتدبر في هذه الأمثلة ويسقطها على واقعه يجد أن الأمور في واقعه قد تكون مصائب في نظره، قد تكون أشياء لا يرى فيها ثمة خير، لكن مع ذلك تكون فيها قمة المصلحة له، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هم في قمة الخير للمسلمين، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهو اللطيف الخبير. تجد أن الله جل وعلا ينزل بعد هذه الشروط كلمة من أعجب الكلمات لم تنزل كما يظن الكثيرون بعد فتح مكة، إنما نزلت بعد صلح الحديبية، وهي قول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال جمهور أهل التفسير أن هذا الفتح كان صلح الحديبية، ليس كما يظن كثير من الناس أنه كان فتح مكة، لكنه صلح الحديبية، لأن هذا الصلح بشروطه الجائرة ظاهرا كان قمة الفتح، فتحا دعويا. في هذا الصلح كان عدد المسلمين 1600 مسلم. بعد سنتين فقط من هذا الصلح أصبح عدد المسلمين 10,000 مسلم، دخل الناس في دين الله أفواجا، فتحا دعويا، فتحا عسكريا. لما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير بعد الشرط الذي قال فيه قريش: من جاءك مسلما ترده إلينا، ومن جاءنا مرتدا لا نرده إليه، شرط جائر. ومع ذلك يلتفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يرد أبو بصير رضي الله تعالى عنه ويقول له كلمة، يقول: وإلى أمه مسعر حر لو كان معه أحد. فإذا به يبقى في الطريق بين مكة والمدينة، وإذا به يقيم عصابة، كل من يخرج من مكة لا يذهب إلى النبي ولكن يذهب إليه، فإذا به يغير غارات عسكرية شديدة على قوافل المشركين حتى يسارعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجوه في إلغاء هذا الشرط. هل كان هذا الشرط شرا؟ أبدا، بل كان فيه الخير، كذلك فتحا عالميا، لأنه في فترة هذا الصلح تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لإرسال الرسائل إلى ملوك العالم، إلى هرقل وإلى كسرى، وبدأت الدعوة تأخذ شكلها العالمي من الانتشار. وكذلك كان فتحا اجتماعيا، حينما تمكن المهاجرون الذين هاجروا منذ 13 عاما إلى الحبشة، هجروا في السنة 7 من البعثة، فبقوا في العهد المكي 6 سنوات و7 سنوات في العهد المدني 13 عاما هم في الحبشة يخشون من الرجوع حتى إلى المدينة. رجعوا بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه في يوم فتح خيبر، فكان فتحا اجتماعيا لأنعاد، والتقى الشتيتان، وإذا بالصحابة يجتمعون مرة أخرى، فقال النبي يوم فتح خيبر: والله لا أدري أفرح بفتح خيبر أم أفرح بعمة جعفر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فتحا في كل المجالات، حتى في المجال العسكري أيضا كما بينت في فتح خيبر، لما قال بعض الصحابة: والله ما شبعنا من خبز الشعير قط حتى فتحت خيبر. أموال خيبر فتحا اقتصاديا، فتحا عسكريا، فتحا قياديا، بأن جاء في هذه الفترة من الصلح قادة المشركين يسلمون إلى الله جل وعلا، وعلى رأسهم خالد رضي الله تعالى عنه، وعمرو بن العاص، وهؤلاء الأكابر جاءوا في هذه الفترة. أرأيت كم كان فتحا، مع أنه في اللحظة الأولى قال عمر رضي الله تعالى عنه: لما نرضى الدنيا في ديننا؟ كي نتعلم أن الأمر ليس كما نراه بعيوننا القاصرة، إنما هذا لطف من الله جل وعلا. مهما رأيت أن الأمر صعب، لو أقمنا على واقعنا ونظرنا مثلا إلى بعض السنوات الماضية لما حدثت مذابح البوسنة، هذه المذابح الشديدة التي لم يرى العالم مثلها منذ أيام محاكم التفتيش في الأندلس، هذه المذابح لو تدبرت فيها كيف تخرج منها بالفائدة؟ تخرج منها من البوسنيين أنفسهم حينما يقولون لك أنه قبل هذه المذابح لم تكن لهم أدنى علاقة بدين الله جل وعلا إلا كاسم في البطاقة، اسم في البطاقة مسلم، لكنهم لم يعرفوا شيئا عن الدين، كانت المساجد قبل هذه المذابح خاوية، لا أحد يدخلها، لا أحد يعرف شيئا عن دينه. والناظر الآن والمراقب لأحوالهم يجد، والدعاء والمشايخ الذين ذهبوا إلى هناك الآن يقولون لك أن هذا الشعب الآن من أكثر الشعوب تدينا على وجه الأرض، لأنهم سألوا: لماذا نقتل؟ فقالوا: أن يقول ربي الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ علموا أنهم إنما يستضعفون ويؤذون لإيمانهم بالله جل وعلا، فكان هذا الإيذاء طريقا حتى وإن كان في نظرنا صعبا كما بينت لحضرتكم.
الله ويتوب وينوب إليه سبحانه وتعالى وينيب إليه سبحانه وتعالى. ولذا فأقول وأؤكد على هذا المعنى، نريد أن نتدبر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل واحد منا يسقط على نفسه، كم مرة وقعت لك أحداث ظننت أنها سيئة وظننت أن فيها مصائب، وعلمت بعدها بعد أن تقدم بك العمر أن هذا كان قمة خير لك. كلنا والله مر بذلك، ولو تدبرنا في حياتنا لوجدنا ذلك واضحا. أحيانا قد يكون أشد المصائب أو الرسوب أو المرض أو ما إلى ذلك يكون فيه خير للعبد وهو لا يدري. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، لا يأتي من عنده إلا الخير سبحانه وتعالى. إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، كل الأمر الذي يحدث له خير، بل حتى الفاجر والعاصي كما قلت لحضرتكم. الإنسان ينظر إلى المصيبة ويتابع حاله، لو كان على طاعة الله فهذا ابتلاء من اختبار لابد يقع. قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. التمايز هذا إن كنت على طاعة، فإن كنت على معصية فإن هذا الابتلاء لتعود إلى الله كما قال الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. البأس يأتي ليس لكي تسخط على الله جل وعلا، لكن لتستعمله استعمالا صحيحا بأن تتضرع إلى ربك جل وعلا وأن تعود إليه. لذلك بعد أن تكلمنا في بعض معاني هذا الاسم العظيم وقلنا أن المعنى الأول إدراك أسرار الأمور بخبرته، إدراك الخفايا والخبايا والمراقبة الدقيقة بالإنسان حتى لما في قلبه ولما في صدره، وكذلك أن الله جل وعلا يتعالى ويتنزه عن أن يدرك بالحواس المادية البسيطة، بل أنه كما قال عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والمعنى الثالث إيصال هذه الأمور برفق وتوجيه المصلحة من حيث لا تدري تكون النتيجة وثمرة معرفة المسلم بهذا الاسم. كما قلت في أول الخطبة: أنا عند ظن عبدي بي أن يحسن الإنسان الظن بالله جل وعلا أن كل شيء يحدث له هو الخير له وهو ما اختاره له الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان من غيره مصيبة فإنه يرضى بقضاء الله ويرضى بقدر الله جل وعلا ويصبر عليه، بل ويفرح به ويعلم أنه قمة الخير يرضى بقضاء الله. الثمرة الثانية من ثمرات معرفة الله باسمه اللطيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان، أن نكون من الذين يعبدون الله كأنما يرونه. فإن لم نكن نراه أن نعلم أنه يراقبنا ويراقب قلوبنا ويعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه ثمرة في غاية الأهمية. كذلك من ثمرات الإيمان بهذا الاسم اليقين في تقسيم الرزق، وأن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، وأن الله جل وعلا حينما قدم لك هذا الرزق فإنه يعلم أن هذا هو ما يصلحك وأن هذا هو ما تحتاج إليه، ولو وسع عليك لما كان فيه خير، ولو ضيق على آخر لما كان فيه خير له، بل هو ما اختار لك الله جل وعلا. فتكون النتيجة كما قلت لحضرتكم أن نرفع شعار يوسف عليه السلام وقد أحسن بي، هذا هو الإحسان. وأن نقول في النهاية: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم يا رب انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا كريم. اللهم